أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الرابع ما أفاده صاحب التلويحات، وهو أن الذي فصل الذهن وجوده عن ماهيته، أو فصل الذهن وجوده عن ماهيته، إن امتنع وجودها بعينه لا يصير شيء منها موجودا، وإذا صار شيء منها موجودا فالكلي له جزئيات أخرى معقولة. هذا البرهان من البراهين التي اعتمد عليها المحققون لنفي الماهية عن الواجب. فلهذا تجدون بأن صدر المتألهين بعد أن يبين هذا الدليل يقول: وأرى أنه برهان متين وتحقيق حسن، في أول الصفحة من الصفحة 104. من هنا الحق والإنصاف أنه ينبغي الاعتناء به، ولكنه في المقدمة لابد أن تعرفوا أمرين في هذا البرهان. الأمر الأول، يقول شيخ الإشراق أن الحديث ليس في زيادة الوجود على الماهية في متن الأعيان كما كان هو المبنى للأدلة السابقة، وإنما البحث في أنه هل أن العاقل يستطيع أن يحلل الوجود الواجبي إلى وجود وماهية أو لا يستطيع، يعني كما أنه في الممكن يحلل الوجود الإمكاني إلى حيثيتين في الذهن، إحداهما حيثية ماهوية، والثانية حيثية ماذا؟ وجودية. إن الوجود عارض المهية تصورا، يستطيع ذلك أيضا في الوجود الواجبي أو لا يستطيع؟ التفتوا جيدا. فلذا يتذكر الإخوة، عندما دخلنا إلى هذه الأبحاث قلنا بأن محل النزاع في هذه المسألة مختلف في كلمات القوم. بعض يتصور أن محل النزاع عين في متن الأعيان أن فائد على المائية، وبعض لا يتصور أن محل النزاع عين في التحليل بحسب عالم الذهن، وإلا لا يوجد قائل مثلا عند هؤلاء أنه في الواقع الخارجي الواجب مركب من حيثيتين، لأنه أقل ما يلزم فيه أن المركب محتاج إلى أجزائه فينافي ماذا؟ فينافي الوجوب بالذات. إذن يقولون أساسا ليس الحديث في تلك الجهة أن الواجب في متن الأعيان مركب من وجود وماهية أو غير مركب، هذا لا حديث فيه، إنما الحديث أين؟ في عالم التحليل الذهني. فلهذا تجدون بأنه الشيخ الإشراق بدأ البحث هو أن الذي فصل الذهن وجوده عن ماهيته، البحث أين؟ بحسب التركيب الذهني والتحليل العقلي، هذا أولا. النقطة الثانية هو أنه إذا يتذكر الإخوة أن المحذور هناك كله كان ينصب على هذه النقطة، أن الوجود لو كان زائدا على الماهية لكان عرضيا، وكل عرضي فهو معلل. من هنا صار الحديث عن علة ماذا؟ هذا الوجود، سواء في الوجه الأول أو الوجه الثاني أو الوجه الثالث. هنا ليس الحديث في هذه النقطة لإبطال تركب الواجب من الوجود والماهية، وإنما ينصب الحديث على هذه الجهة، لو كان له ماهية فتحقق الماهية له يلزم أولا ثانيا ثالثا، والتالي بأسره باطل، فالمقدم ماذا؟ فالمقدم مثله، أن يكون له ماهية بحسب التحليل الذهني. إذن نقطة الاستدلال، منهج الاستدلال عما سبق، هناك كان الحديث ينصب على زيادة الوجود على الماهية، وأنه لو زاد فهو معلل فيحتاج إلى علتين. أما هنا باعتبار الحديث ليس في متن الأعيان حتى يحتاج إلى علة، وإنما بحسب التحليل العقلي. من هنا ينصب الحديث على هذه الجهة، وهو لو كان العقل قادرا على تحليل الموجود الواجب إلى ماهية وإلى وجود، فإن ماهيته لو ثبتت يلزم أولا ثانيا ثالثا، والتالي بأسره باطل، فالمقدم ماذا؟ مثله. أما طريقة الاستدلال، قياس استثنائي بينه صدر المتألهين، ونحن نبين ذلك البيان باعتبار أنه أدق من الناحية المنطقية، ثم نحاول أن نطبق كلمات شيخ الإشراق السهروردي عليه، لأنه صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه. هناك سوف يبين يعني تقريبا في الصفحة 104 وسط الصفحة، يقول فحاصل برهانه، تقريبا السطر 2 4 6 8 السطر 11، قال فحاصل برهانه أنه لما كان إلى آخره، فهو قياس استثنائي. ما هو القياس الاستثنائي هذا؟ وهو أنه لو كان للواجب ماهية بحسب التحليل العقلي كما في الممكن، فإن هذه الماهية إذا نسب إليها الوجود، إما أن يكون بالوجوب وإما بالإمكان وإما ماذا؟ بالامتناع. والحصر حصر ماذا؟ حصر عقلي كما تقدم في الفصل الأول من هذه الأبحاث، عقلي. فإذا لو كان له ماهية لكان نسبة الوجود إلى هذه الماهية بإحدى المواد الثلاث، إما بالوجوب وإما بالامتناع وإما بالإمكان، والتالي بأسره باطل. إذن فالمقدم ماذا؟ فالمقدم مثله، يعني ليس له ماهية غير الوجود بحسب التحليل العقلي. إذن علينا أولا إثبات التلازم، وثانيا بيان بطلان اللازم. أما إثبات التلازم فأتصور واضح باعتبار أنه هذا البحث تقدم في الفصل الأول من هذه المرحلة. في هذه المرحلة عندما دخلنا هناك في الفصل الأول من المنهج الثاني في تعريف الوجوب والإمكان والامتناع، إذا يتذكر الإخوة في قوله الذنابة بينا قسمة المفهوم في صفحة 90، قسمة المفهوم بحسب المواد إلى الواجب والممكن والممتنع، قسمة حقيقية يعني الحصر فيها حصر عقلي. إذن قولنا إذا كان له ماهية، فالماهية إذا نسب إليها الوجود إما أن يكون بالوجوب أو بالإمكان أو بالامتناع، فالتلازم ماذا؟ ثابت. وأما بطلان اللازم، التفتوا جيدا، بطلان اللازم أتصور واضح. هنا قبل أن نبين بطلان اللازم مقدمة واضحة موجودة، وهو أنه كل ماهية لا تكون إلا ماذا؟ إلا كلية، يعني قابلة للصدق على أفراد كثيرين. الماهية من أهم خصائصها هي ماذا؟ هي الكلية. مو أن الكلية مأخوذة في ذاتها، لا، كلية ولا الفردية مأخوذة في ذاتها، بل في ذاتها لا بشرط. ولكن العقل من هذا لا بشرط ماذا يقول؟ يقول إذن يصدق على 1 وعلى 2 وعلى 3 وعلى 4 إلى ما شاء الله. خب إذا كانت كلية إذن لها أفراد، بس هذه الأفراد عددها محدود أو عددها غير محدود، هذا كله لا علاقة له ماذا؟ لا علاقة بالاستدلال به. يعني سواء كانت، التفتوا لهالنكات اللي إذا أقيده، لأنه بعد ذلك عندما نبين الإشكالات يتضح بأنهم يريدون أن يشكلوا على أي جهة من البحث. لا علاقة لنا أن أفراد هذه الماهية متناهية أو غير متناهية، هذا لا يؤثر في طريقة الاستدلال. الذي له مدخلية في طريقة الاستدلال هو هذا البحث، وهو أنه إذا كان له ماهية فالماهية لا تكون إلا ماذا؟ إلا كلية. والمفروض أن الوجود إذا نسب إلى هذه الماهية التي لها أفراد كثيرة، إما الوجود بالوجوب أو الإمكان أو الامتناع. وإذا كانت النسبة بالامتناع فهذا معناه أنه يمكن أن يوجد لهذه الماهية فرد أو لا يمكن، ها؟ لا يمكن. والمفروض في الإلهيات بالمعنى الأخص يوجد لوجود لمفهوم واجب الوجود فرد في الخارج أو لا يوجد، لا يوجد. إذن هذه الماهية نسبة الوجود إليها ليست بالامتناع، وإلا لما وجد فرد منها، والسؤالي باطل لأنه يوجد فرد منها في الخارج. ولو كانت النسبة هي الوجوب، نسبة الوجود إلى الماهية، إلى هذه الماهية التي لها أفراد وجوب، لكان ينبغي أن تكون كل أفرادها ماذا؟ واجبة. والمفروض أن كل أفرادها واجبة، أو يوجد في الخارج فرد واحد منها، ها؟ يوجد فرد. إذن والتالي أيضا باطل. الاحتمال الثالث أن نقول بالإمكان أن نسبة الوجود إلى هذه الماهية هو ماذا؟ بالإمكان. مراد من الإمكان هنا الإمكان الخاص، ها؟ مو الإمكان العام اللي يلتزم مع الوجوب والامتناع، الإمكان الخاص، ها؟ وإذا كان الأمر كذلك، هذا خلف أنه يوجد عندنا فرد لهذه الماهية هو ماذا؟ هو واجب الوجود. إذن الآن أبين البرهان اتضح، لو كان للواجب ماهية بحسب التحليل العقلي لكانت نسبة الوجود إلى هذه الماهية إما بالوجوب أو بالإمكان أو بالامتناع، والتالي بأسره باطل. فالمقدم ماذا؟ مثله، أن يكون لمثل هذا الواجب ماهية يستطيع أن يحصل عليها العاقل. واضح الاستدلال؟ أكو سؤال هنا؟ فلهذا هذا البيان بهذا الوضوح موجود في كلمات شيخنا الأستاذ الشيخ حسن زاد آملي مولانا في الجزء الأول من تعليقته على الأسفار صفحة 177. قال: ونقاوة هذا الوجه الذي أفاده صاحب التلويحات هي أن الأول لو لم يكن إني محضة بلا ماهية كان إسناد الوجود إلى ماهيته بأحد المواد الثلاث، وحيث أنه كل هذه المواد باطلة فالمقدم ماذا؟ فالمقدم مثله. ما أدري واضح صار المطلب؟ فإن قلت جيد، هنا إشكال، فإن قلت بأنه هذا الإشكال خلوه لعله في أواخر أذكر أفضل باعتبار ما وارد في الكتاب، خلي أطبق العبارة مولانا إلى أن نصل إلى الإشكالات. بس شوفوا التقرير اللي بيناه، تقرير هو واضح، وهو الذي ذكره من صدر المتألهين، ولكن عبارات صاحب التلويحات ليست بهذا الانسجام والوضوح الذي أشرنا إليه، وإن كان المراد هو هذا المعنى الذي أشرنا إليه. قال: ما أفاده صاحب التلويحات في التلويحات في كتاب التلويحات التلويح الأول من المورد الأول، وهو أن الذي فصل أو فصل الذهن، كلاهما صحيح، وجوده عن ماهيته. وهنا ننظر أن هذه الماهية نسبة الوجود إليها ما هو؟ أما بالامتناع، وإما بالوجوب، وإما بالإمكان. قال: إن امتنع وجود تلك الماهية لا يصير شيء منها موجودا، لا يمكن أن يوجد، والتالي باطل، لأنه هو المفروض أن واجب الوجود له تحقق أو ليس له تحقق. له تحقق، هاي هذا الشق الأول. وإذا صار شيء منها موجودا، لأن المفروض أن واجب الوجود له تحقق كما في الإلهيات بالمعنى الأخر، فالكلي، حتى من أين دخل الكلية في المقام؟ باعتبار أن الماهية لا تكون إلا كلية، فالكلي له جزئيات أخرى معقولة غير ممتنعة لماهياتها، بل هي ماذا؟ بل لا بد أن تكون ماذا؟ أن تكون ممكنة. ولا يمكن أن تكون واجبة، لكانت جميع الأفراد لابد أن تكون ماذا؟ واجبة، وليس الأمر كذلك. غير ممتنعة لماهياتها بالممكنة، سألتفت جيدا، عبر بالممكنة إلى ماذا؟ إلى غير النهاية، يعني هذه الأفراد الممكنة لهذه الماهية متناهية أو غير متناهية؟ هذه غير متناهية، خذوها عندكم إلى أن نأتي إلى الإشكال الثاني الذي يذكر في المقام. بل يتحقق بفرد، ولكن نسبة الوجود إلى هذه الماهية بالضرورة لو بالإمكان لو بالامتناع. بالوجود، جيد جزاكم الله خير. لماذا فردها يوجد والأفراد الأخرى لا توجد؟ قبول تتحقق. أريد أقول لما كانت كل ماهية أليس إذا نسب إليها الوجود فبالوجوب يكون، لماذا الفرد الأول واجب أما الفرد الثاني معدوم؟ لماذا معدوم مع أن ماهيته واجبة نسبة الوجود إليها؟ لو تلتفتون جوابكم واضح، يعني تدققون المطلب. أقول لو كان الآن أضع أليف مكان الماهية الواجبية، هذه الماهية التي حلل الذهن الموجود الواجب إليها، هذه أليف، ماهية أليف نسب إليها الوجود بأي مادة من المواد بالوجوب، إذن هذه الماهية لها فرد واحد أو لها عشرة أفراد؟ فرضنا أنها كلية، فإذا كانت كلية إذن كل أفرادها لابد أن تكون ماذا؟ بالوجوب. مع لا ما ليس البحث في تخلف، عشان ليس البحث أقول لتخلف العلة عن معلومة، هذا صار البرهان السابق. هاي العاد أنا أقول اتضح المطلب، العاد تكلموا حتى يتضح، لأن المطلب مو واضح أبينه. أقول جنابك أنت تقول أن نسبة، هذا أجي من طريق آخر، حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد لو متعدد واحد جزاك. فرضنا أن الماهية، هذه الماهية أليف لها أفراد، والفرد الأول نسبته إلى الماهية بالوجوب، الفرد الثاني ما هي نسبته؟ إذن حقوا جزاكم الله، مع أننا نجد أن الفرد الأول موجود والأفراد الأخرى موجودة لو معدومة. إذن هو بالوجوب أو ليس بالوجوب؟ ليس بالوجوب، ولا لو كان بالوجوب لكانت جميع الأفراد ماذا؟ بالوجوب، مع أنه ليس كذلك والتالي باطل. بالامتناع لما وجد هذا الفرد أيضا. بالإمكان ويلزم أن يكون هذا الفرد أيضا ماذا؟ ممكنا، وهذا خلف أنه واجب الوجود. من يقول صدر المتألهين برهان متين، هسه ما أريد أقول بالضرورة إذا قال متين يعني صحيح، ولكنه أكو دقة في البرهان مو أنه برهان عادي. يقول فالكلي له جزئيات أخرى معقولة غير ممتنعة لماهياتها، بل ممكنة، هذه الأفراد ممكنة إلى ماذا؟ مو ممكنة إلى غير النهاية، يعني أفراد ممكنة إلى غير النهاية. وقد علمت، التفت جيدا، وقد علمت أن ما وقع من جزئيات كلي هذا يخرج الماهية عن إمكانها أو لا يخرج؟ يقول لا يخرج. الإنسان ما هي ممكنة لو ما هي واجبة؟ ها؟ ماهية ممكنة. هسه إذا صارت واجبة بالغير هذا ينافي إمكانها أو لا ينافي إمكانها؟ لا ينافي إمكانها. يقول افترضوا أن فردا منها وجد في متن الأعيان وصار واجب الوجود لعوارض مرتبطة به، لخصوصيات مرتبطة به، ولكن هذا ينافي إمكانه أو لا ينافي إمكانه؟ يقول لا ينافي إمكانه. وما وقد علمت أن ما وقع من جزئيات كلي بقي الإمكان بعد فارزة، وإذا كان هذا الواقع واجب الوجود، وإذا هي يقول وإذا كان هذا الواقع باعتبار الحديث إيه في الإلهيات بالمعنى العام، لأنه إلى الآن لم يثبت لنا هناك موجود اسمه ماذا؟ واجب الوجود. وإذا كان هذا الواقع واجب الوجود وله ماهية وراء الوجود، فهي إذا أخذت كلية أمكن وجود جزئي آخر لها ماذا؟ لذاتها، لأنها ممكنة. إذ لو امتنع، تكرار للبحث السابق لا يوجد، لهذا قلت العبارات مو منظمة، البيان ما للمنظم ذكرته. إذ لو امتنع الوجود للماهية لكان المفروض واجب الوجود ممتنع الوجود باعتبار ماهيته، وهذا محال. لماذا محال؟ باعتبار أن المفروض أنه يوجد عندنا ماذا؟ واجب الوجود. غاية ما في الباب أن يمتنع. يقول إذن إذا وجدتم أن فردا منه وجد وفردا آخر منه لم يوجد، فإذا وجود الأول لذات الماهية، الجواب كلا. عدم وجود الثاني لذات الماهية، الجواب كلا. إذا قلنا أن الفرد الثاني لم يوجد فهو الامتناع الماهية أو لعمل خارجي، ها يكون بالامتناع بالغير لا بالامتناع بالذات، وإلا لو كان بالامتناع بالذات الفرد الأول كان لا يوجد، وهذا الوجوب الذي موجود لهذا إذا كان للماهية جميع الأفراد كانت توجد، إذن لا هو ممتن لا هو واجب ولا هو ماذا ممتنع، بل هو ماذا من حيث الماهية لابد أن يكون ممتنا. فإذا كان من حيث الماهية ممتنا، تقول هذا الفرد من أين جاء وجوبه؟ تقول من الماهية، لو من غير بعد ها لابد أن تكون خصائص في نفس الوجود لا ترتبط بالماهية، ويلزم أن يكون الواجب على هذا البيان ماهيته من حيث الماهية واجب لو ممكن ها يكون ممكن. هذا التقرير شوي يختلف عن البيان الذي أشرنا إليه في كلمات صدر المتألهين، ولكن يؤدي نفس الحقيقة، لأنه سواء قلنا والتالي بأسره باطل ما في محذور، أو قلنا يلزم إمكان هذه الماهية والتالي ماذا؟ والتالي باطل. قال غاية ما في الباب أن يمتنع بسبب غير نفس الماهية فيكون ممكنا في نفسه، يعني في ماهيته، فلا يكون واجبا من حيث الماهية. هذا سيكون ممكنا، هذا هنا بحث وقع بين الأعلام، لأن هذا أي إمكان؟ هو الإمكان العام لو الإمكان ماذا؟ الخاص. ومن الواضح بأنه الإمكان العام ينسجم مع الوجوب تارة ومع الامتناع أخرى، إذن لابد أن يكون المراد من الإمكان هنا هو الإمكان الخاص، كما أشار الشيخ حسن زاد في الجزء الأول صفحة 117. قال فلا يكون واجبا لأن جزئيات الماهية وراء ما وقع ممكنات كما سبق فليست واجبة. فإذا كان شيء من ماهياته ممكنا فصار الواجب أيضا باعتبار ماهيته ممكنا، وهذا ماذا؟ محالون. فالنتيجة فإذا إن كان في الوجود واجب، التفت العبارة، إن كان في الوجود واجب، لأن الحديث أين؟ في الإلهيات بالمعنى العام، مو أن شيخ الإشراق بعده لا يعلم أن الواجب الوجود موجود أو مو موجود، لا، باعتبار أن البحث الفني أن تقول إذا كان هناك واجب الوجود فهذه خصوصيته. إن كان في الوجود واجب فليس له ماهية وراء الوجود بحيث يفصله الذهن إلى أمرين، فالنتيجة فهو الوجود الصرف البحث الذي لا يشوبه شيء من خصوص وعموم. هذا كلامه نور الله سره، وأرى أنه برهان متين وتحقيق ماذا؟ وتحقيق حسن. فإذا هذا التقريب الثاني الذي قرأناه في العبارة أيضا ما اتضح في أذهان الإخوة جيدا، التقريب الأول الذي أشرنا إليه والشيخ حسن زاد يقربه بذاك التقريب أيضا هو التقريب المتين، وهو أنه والتالي بأسره باطل، فالمقدم ماذا؟ فالمقدم مثله. وهنا الإشكالات على هذا، هنا وجد إشكالان. الإشكال الأول هو أنه كل فذلكة هذا البرهان يقوم على هذه النقطة، وهو لو كان له ماهية وراء الوجود الخاص في الذهن لكانت كلية، والكلية نسبة الوجود إليها بالنسبة إلى الأفراد إما وإما وإما، والتالي باطل. من قال لكم أن كل ماهية لابد أن تكون كلية؟ إذا صارت جزئية وشخصية لها أفراد أو ليس لها أفراد؟ ليس لها أفراد. فإذا لم يكن لها أفراد كل هذا البيان لا يجب. في جملة واحدة يقول كل فكرة الاستدلال كانت قائمة على هذه النقطة، التفت جيدا، فالكلي له جزئياته. ومن قال أن ماهية الواجب ماذا؟ كلية كما هي الإنسان حتى تكون لها أفراد، فنقول نسبة الوجود إلى هذه الأفراد إما بالوجوب، لماذا وجد واحد ولم يوجد الجميع، إما بالامتناع، لماذا وجد هذا، إما بالإمكان، المفروض هذا واجب الوجود. أساسا ماهيته ليس إلا جزئية شخصية، وأنتم قستم ماهية الواجب على ماهية ماذا؟ غير الواجب. حيث أن ماهية غير الواجب لا تكون إلا كلية، فتصورتم إذا كان للواجب ماهية لابد أن تكون أيضا ماذا؟ كلية. هذا الإشكال. والإيراد عليه بأنه لما لا يجوز أن يفصل العقل أمرا موجودا إلى وجود ومعروض لذلك الوجود، يكون ذلك المعروض ماذا؟ جزئيا شخصيا. الجزئي هنا مو الجزء المنطقي، الجزء الفلسفي ها، الذي يساوق التشخص، يعني مرجعه إلى ماذا؟ إلى الوجوب. لهذا شرحه قال ماذا؟ شخصيا. يقول ومعروضا يكون ذلك جزئيا شخصيا لا كليا في جملة واحدة، كما يقول شيخنا الأستاذ في حسن زادة في تقريرات بحثه، يعني في الإيراد على في صفحة 178، يقول والدليل أخص من المدعى. لماذا أخص؟ لأنه أنتم تريدون أن تنفوا الماهية مطلقا عن الواجب، وهذا الاستدلال ينفي الماهية مطلقا لو ينفي الماهية الكلية، ها؟ هذا ينفي الماهية الكلية ونحن معك، ولكن أنتم تريدون أن تثبتوا ماذا؟ نفي الماهية مطلقة أعم من أن تكون كلية أو أن تكون ماذا؟ جزئية شخصية. فيكون الدليل أخص ماذا؟ أخص من المدعى. إلا أن ترجعوا وتقولوا جملة واحدة أنه بحسب اصطلاحاتنا في الفلسفة أن الماهية لا تكون إلا كلية. يقول هذه مشكلة اصطلاح، هذه بعد مو مشكلة ماذا؟ بحث واقعي. نعم، بس أنتم اصطلاحاتكم لا تقولون للماهية إلا إذا كانت ماذا؟ كلية. بس الآن أدخلوا اصطلاحا جديدا، وهو أنه في الواجب توجد ماهية ولكنها ليست كلية. بس لا تسموها ماهية، المشكلة ليس في الاصطلاح، نريد أن نرى أن هذا الموجود بحسب التحليل العقلي ينحل إلى حيثيتين أو لا ينحل إلى حيثيتين. فلهذا هذا دفع دخل مقدر هذه الجملة. يقول وتخصيص إطلاق الماهية على الكلية لا ينفع. إذا فرضتم أن الاصطلاح قائم على أن الماهية لا تكون إلا كلية بحسب الاصطلاح، هذا لا ينفع في تخليصكم من هذا الإشكال، إذ المقصود أن الوجود غير زائد. نحن نريد أن نثبت هذه الحقيقة، فسأعم من أن يكون المعروض كليا أو ماذا؟ أو جزئيا، فلا تسمونه ماهية، تلك ليست هي المشكلة. إذ المقصود المطلوب في المقام، فالمقام ما هو؟ أن الوجود غير زائد على المعروض، بل هو نفس حقيقة الواجب. وبرهانكم يثبت أن الوجود ليس زائدا على معروض هو كلي، ولا ينفي لنا أن يكون ماذا؟ جزئيا شخصيا. مندفع. والإيراد، هذا خبر إيراد، والإيراد ماذا؟ مندفع. طب لماذا مندفع؟ يقول نسأل منكم، أنتم قلتم هذا المعروض لا تسمونه ماهية حتى يلزم خلاف الاصطلاح، أن هذا المعروض شخصي، فنسأل تشخصه بذاته لو تشخصه بغيره؟ فإن قلتم تشخصه بنفس ذاته، قرأ في محله أن التشخص بنفس الذات لا يكون إلا بالوجود، فتبين أن هذا المعروض ليس إلا ماذا؟ ليس إلا الوجود. ما صار عندنا حيثية هي المعروض وهي غير العارض الذي هو ماذا؟ الذي هو الوجود. ونحن نريد أن نثبت حيثيتين في الذهن، حيثية العارض وهي الوجود، وحيثية المعروض وهي ماذا؟ وهي غير الوجود. وبهذا البيان أنتم أرجعتم المعروض إلى ماذا؟ إلى حيثية الوجود. إذا ثبت أن الواجب ليس له إلا حيثية ماذا؟ إلا حيثية الوجود. وإن قلتم تشخصه بغير الوجود هذا معناه في نفسه ما هو متشخص أو ليس بمتشخص، إذن يكون كليا. فرجع الإشكال من جديد. إذن في جملة واحدة نقول هذا المعروض الشخصي الجزئي إن كان تشخصه بنفسه فليس هو إلا الوجود، يعني أن الواجب ليست له حيثية إلا حيثية الوجود المحض الصرف، وإن كان تشخصه بغير الوجود هذا معناه أن الماهية في ذاتها كلية أو جزئية، يلزم أن تكون كليتان. والعبارة ليست موصلة، ولكن هذا البيان بيان شيخ الأستاذ جوادي حفظه الله. قال مندفع بأن كلامه مبني على أن تشخص الشيء في الحقيقة نحو وجوده كما هو رأي أهل الحق المصرح به في كلام الفارابي. هذا هو الجواب بعد طبعا، فكل ما يفصله بعد هذا البيان توضيح للاستدلال. هاي الجملة بيان هذا، وهو أنه إن كان هذا التشخص بالوجود، طبعا هذا لا يتم إلا على مبنى ماذا؟ على مبنى أصالة الوجود. من هنا أشكل في بعض الحواشي أن هذا الجواب والدفاع عن شيخ الإشراق صحيح، ولكن يتم على مبانيه أو لا يتم على مبانيه؟ لا يتم، لأنه قائل بأصالة الماهية، ولكن الإشكال غير وارد، لأنه صحيح على فرض تمامية نسبة أصالة الماهية إلى شيخ الإشراق، فإن شيخ الإشراق صرح أن النفس وما فوقها ماذا؟ النيات محضة. هذا أولا. وثانيا، حتى لو لم يقم ذلك، إذا يتذكر الإخوة نحن نقلنا عن الشيخ حسن زاد آملي أن المحقق بين المحققين من الحكماء حتى القائلين بأصالة الماهية في الممكنات قائلون بأصالة ماذا؟ بأصالة الوجود في الواجب سبحانه وتعالى. إذن هذه الحاشية الذي ذكرها، هذه الحاشية بعد غير تامة لحكيم السبزواري، لأنه قال أن يمكن تتميم البرهان على مذهب أهل الحق لا مذهب الشيخ، لأنه قائل باعتبارية ماذا؟ باعتبارية الوجود. فإنه يجاب بجوابين. أولا، الشيخ شيخ الإشراف لم يقل باعتبارية الوجود مطلقا في الواجب والممكن، بل يقوله في الممكن دون الواجب. وثانيا، لم يقله مطلقا في الممكنات، بل قاله ما دون النفس، أما النفس وما فوقها فهي ماذا؟ فهي إنيات محضة. على أي الأحوال، يقول إذن نقطة خلوهنا الآن بقى توضيح الدليل الذي سبق. إذن فكل ما يفصله الذهن إلى معروض وعارض هو الوجود، كان في مرتبة ذاته النظري عن وجوده لابد أن يكون ماذا؟ كليا لا محالة. هسه إذا صار كليا، وكل ما له ماهية كلية، فنفس تصور تلك الماهية لا يأبى، مو يأبى حتى تقول أن الماهية من حيث هي لا تأبى هذا ولا ذاك، لا يأبى، مو يأبى العدم، مو يأبى الكثرة، مو يأبى الوحدة. قال وكل ما له ماهية كلية، فنفس تصور تلك الماهية لا يأبى عن أن يكون له جزئيات غير ما وقع، وإذا لم يقع فعدم الوقوع مو منشأه الماهية، منشأه ما هو؟ المانع الخارجي. يعني ماهية الإنسان يمكن أن توجد لها أفراد لا متناهية، يمكن، ولكن نحن وجدنا أنه وجدت لها أفراد ماذا؟ أفراد متناهية. هذا مرجعه إلى أنه هناك خلل في ذات الماهية؟ الجواب كلا، لأن المواد التي حصلت للأفراد كانت بهذا العدد، فلو وجد مواد بعدد أفراد لا متناهية لوجدت ماذا؟ أفراد لا متناهية. فالمانع مو لذات الماهية، بل لأمر خارج عن الماهية. يقول لا يأبى عن أن يكون له جزئيات غير ما وقع إلا لمانع خارج عن نفس الماهية، عن نفس ماهيته. فحاصل برهانه، يعني شيخ، أنه لما كان الوجوب والإمكان والامتناع من لوازم الماهيات والذوات كما تقدم في بحث ذنابة في الفصل الأول، إذ المنظور إليه في تقسيم الشيء إلى الأمور الثلاثة حال الشيء في نفسه مقيسا إلى ماذا؟ مقيسا إلى الوجود. فلو كان المفروض واجبا معنى غير نفس الوجود، فلو كان هذا الواجب غير ماذا؟ غير نفس الوجود، يعني يتحلل إلى معروض غير الوجود وإلى عارض هو الوجود. فلو كان المفروض واجبا معنى غير نفس الوجود، يكون ذلك المعنى غير الوجود كليا له جزئيات بحسب العقل، فتلك الجزئيات إما أن يكون جميعها ممتنعة لذات الماهية، أو واجبة لذات الماهية، أو ممكنة لذات الماهية، والشقوق الثلاثة بأسرها ماذا؟ باطلة. إذ الأول ينافي الوجوب، لأنه يوجد عندنا فرد واجب، واجب الوجوب والوجود، والثاني ينافي العدم فيما لم يقع، لأن المفروض جميع الأفراد موجودة لو فرد واحد، خب لماذا الأفراد الأخرى غير موجودة؟ والثالث ينافي الوجوب، لأنه إذا كانت جميعا ممكنة هذا الوجوب من أين جاءه؟ وينافي الوجوب فيما يفرض واقعان، وبطلان شقوق التالي بأسرها مستلزم لبطلان المقدم. ما هو المقدم؟ مو إثبات واجب الوجود، إثبات أن لواجب الوجود حيثية في الذهن غير حيثية كونه ماذا؟ موجودان. لبطلان المقدم وهو كون الواجب معنى غير الوجود. لو كان يقول للواجب معنى غير الوجود لكان أفضل. فإذا إن كان في الوجود واجب بالذات، فليس إلا الوجود الصرف المتأكد المتشخص بنفسه، لا يلحقه لا عموم ولا خصوص. خب 8 دقائق عدنا وقت الملام، نعطي الملام بري. خب خلوه بأسبار أنه الإشكال الثاني معقد ملام بأسبار وقت هشم أكو دون عنوان البحث بلي. خب عنوان البحث وهو أنه هذا المستشكل أشكل بإشكاله، ولكن تعبير صدر المتألهين هو تعبير كبير، يعني يقول وما أشنع ما أورده، هو هذا الإشكال إشكال شنيع. هذا التعبير وما أشنع، إذا تذكرون في أول الحلقة الثالثة في الجزء الأول، أما تينا عندما يبطل السيد الشهيد التصويب يقول فلشناعته وما أشنع، هذه فلشناعته يعني فالإشكال هو تعبان، فلشنيع على إلى فسلي الشنيع. يقول أنه هذا المستشكل هكذا يقول، يقول بأنه أنتم قلتم، التفت أين وضع يده، أنتم قلتم لو كان للواجب حيثية غير حيثية الوجود لكانت له أفراد غير متناهية، والتالي باطل، فالمقدم ماذا؟ مثله. تعالوا معنا لنرى بأنه لماذا هنا يلزم أفراد غير متناهية. فتصور أن شيخ الإشراق هكذا استدل، لو كان له حيثية غير الوجود العارض للزمت تسلسل الممتنع أفراد غير متناهية، والتالي باطل، إذن فالمقدم ماذا؟ فالمقدم مثله. فلهذا دخل المستشكل في أن التسلسل له شرائط ثلاثة، وأي شرط من هذه الشرائط موجود في المقام أو غير موجود في المقام؟ غير موجود في المقام. إذن أولا نبطل لكم وجود التلازم بين المقدم والتالي، وإذا سلمنا التلازم ننكر لكم بطلان ماذا؟ بطلان التالي. وفي جملة واحدة الآن بعدين إن شاء الله أقرر الدليل، في جملة واحدة صدر المتألهين قال نريد أن نستدل باستحالة التسلسل حتى أنت تقول أنه لا يلزم تسلسل. لهذا إذا تذكرون نحن في تقريب البرهان وتقريره ماذا قلنا؟ قلنا لسنا لنا علاقة أن هذه الماهية لها أفراد متناهية أو غير متناهية، هذا لا مدخلية له، أفراد أساسا ليس له إلا فردان أساسا، هذا هو المهم، وهو أن الماهية كلية لها أفراد، هل متناهية أو غير متناهية هذا لا علاقة له بالاستدلال. هسه تطبيق العبارة يبقى إلى غد، والحمد لله رب العالمين.